بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وبعد. كيف يصدق الناس الرسول بأنه من عند الله وأنه صادق لم يدعي النبوة من عند نفسه؟ كيف يطمئنون بأن صلاتهم وزكاتهم وأعمالهم في طريقها إلى الله؟ أولاً، يجب أن يكون الرسول مدعوما بمعجزات من ربه ليست في مقدور بشر، وأنها فوق القدرات البشرية تجعل الناس يؤمنون يقينا بأنه مرسل من الله. والمعجزات نوعان: معجزة حسية كونية مشاهدة بالعين المجردة مباشرة، مثل عصا موسى عليه السلام. الثانية معجزة لغوية منطوقة مسموعة مقروءة محفوظة، كالقرآن الكريم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وكلاهما فوق قدرة البشر كما سنسمع ونرى بحول الله تعالى. المعجزة الأولى الحسية الكونية محدودة بزمن معين ومكان معين وتنتهي. أما الثانية المعجزة اللغوية المنطوقة ليست محدودة بزمن ولا مكان ولا تنتهي، بل هي مستمرة إلى نهاية العالم، وتكون معجزة الرسول من جنس ما أبدع فيه قوم الرسول حتى يعرفوا قيمة ما يحمل من معجزة، وتكون فوق طاقتهم وتستمر فوق طاقتهم فيصدقونه رسولا من ربه. فلو أرسل بغير ما يعرفون ويتقنون لما عرفوا قيمة ما يحمل من معجزة ورسالة، ولقالوا لا نعلم ما تقول ولن يتأثروا به ولا بمعجزته. فمثلا أبدع قوم موسى في السحر أيام فرعون وهامان، وأتقنوه إلى درجة إرهاب الناس وتخويفهم بالسحر، حتى استعبدوهم وسيطروا عليهم وابتزوهم. فكان الناس يقدمون الأموال والقرابين وحتى الأعراض يقدمونها للسحرة ليتقوا شرهم حتى لا يؤذوهم. واستغل الفراعنة هذه الميزة لدى السحرة ليوظفوهم في خدمة الطاغية فرعون وحاشيته، حتى قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. وكان لابد أن يأتي النبي الجديد بمعجزة فوق طاقة البشر تتحدى كبار السحرة وتبطل سحرهم العظيم وسيطرتهم على الناس حتى يصدقه الناس بأنه نبي ورسول. معجزة من جنس ما أبدع فيه القوم السحر، معجزة ليست سحرا وتبطل السحر وتجعل السحرة وهم ألوف مؤلفة أضحوك أمام الناس من قبل شخص واحد مدعوم من السماء. جاء كل السحرة يوم العيد والناس مجتمعون بالألوف، جاءوا بسحر عظيم وكيد كبير، جاءوا فرحين مستبشرين واثقين من النصر على موسى. لماذا؟ مدعومين من فرعون وحاشيته، وقد وعدهم بجوائز كثيرة ويكونون من المقربين إذا غلبوا موسى بقوة سحرهم أمام الناس. فألقوا سحرهم أمام موسى والناس ينظرون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. مد الله نبيه موسى بعصا، معجزة حقيقية وليست سحرا، بلعت كل سحرهم الذي جمعوه وكيدهم الذي حاكوه، فصدق الناس موسى وآمنوا بمعجزته. وأولهم السحر أنفسهم، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأن السحر أدرى الناس بالسحر، وما رأوه على يد موسى ليس سحرا بل معجزة حقيقية فوق طاقتهم، فآمن الناس وصدقوا موسى وأولهم السحرة. وبعد فترة طويلة من الزمن حين تموت أجيال وتأتي أخرى، تصبح المعجزة الحسية خبرا بعد عين، ويعمل المشككون على تكذيبها ويقولون: هل رأيتم موسى يلقي عصاه؟ إنها أساطير الأولين. فإذا نجح المشككون في تقليص إيمان الناس مع طول المدة، بعث الله نبيا جديدا يجدد للناس إيمانهم حتى يقطع الطريق على المشككين، إما بشرع جديد أو بتجديد شرع قديم بما يتناسب مع ثقافة الناس آنذاك. فبعث الله عيسى عليه السلام بما أبدع فيه قومه، أبدع الناس أيام عيسى في الطب، وانتشر بينهم الكثير من الأطباء، إنها حقبة زمنية طبية، فجاء بمعجزة طبية فوق طاقة البشر والأطباء. كانوا يعجزون في علاج الأمراض المستعصية كالبرص مثلا، فكان يضع يده على المصاب فيشفى في الحال فورا، وكان الطب يعجز ولا يزال وسيظل يعجز في الموت، فكان يحيي الموتى بإذن الله. أعطاه الله سر أحياء الموتى، معجزة فوق طاقتهم تدل على نبوة. وكان عليه السلام يذكرهم بمعجزته الحسية فيقول لهم: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فصدقوا عيسى عليه السلام وآمنوا به واتبعوه. وكالعادة بعد فترة طويلة من الزمن امتدت أكثر من 600 سنة، ينجح المشككون في تقليص إيمان الناس مع طول المدة، فيبعث الله نبيا جديدا يرد الناس إلى إيمانهم، ولكن في هذه المرة بمعجزة جديدة، معجزة لغوية على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. لماذا اختلفت المعجزة في هذه المرة وكانت لغوية وليست حسية كشق البحر لموسى وإحياء الموتى لعيسى؟ حتى لا يجد المشككون طريقا إلى إيمان الناس بعد فترة من وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعجزة القرآن الكريم بين أيديهم في كل لحظة، ولم تعد غيبا، مضى عليها زمن طويل قابل للتكذيب والتصديق، إنها بين أيديهم. ولأن الله تعالى يريد أن يختم قصة الأنبياء والمرسلين، فكان محمد صلى الله عليه وسلم ختامها. لو استمرت المعجزات الحسية الكونية لاستمر الناس في تكذيبها بعد فترة من ظهورها، واستمر الأنبياء بالمجيء والتجديد والتجديد، وإلى متى؟ إن الله يريد أن يختم هذه القصة، فختمها بمعجزة متجددة بين أيدينا ليل نهار، لا تحتاج لنبي جديد يجددها. ولأن قوم محمد صلى الله عليه وسلم أبدعوا في اللغة، فكانت المعجزة من جنس ما أبدعوا فيه، من جنس الكلام الذي ينطقون وباللغة التي يتحدثون، ووصلوا فيها إلى قمة الفصاحة والبلاغة والبيان. إي والله، لقد انتشرت اللغة العربية والفصاحة والبلاغة قبل بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى درجة تعليق القصائد الشعرية في الكعبة، لمكانة الشعر واللغة آنذاك، وسميت بالمعلقات، واشتهر الشعراء قبل بعثة النبي كزهير بن أبي سلمة وامرئ القيس وعمرو بن كلثوم وغيرهم كثير. لقد وصل الشعر والشعراء والخطابة إلى مرتبة عالية أقوى من الإعلام في زماننا هذا، وبلاغة الشعراء آنذاك كانت تصنع النصر والهزيمة في المعارك، والشاعر في قومه كالنبي في أتباعه، مبجل مقدم محترم وكأنه مقدس، يستطيع ببيت واحد يرفع أقواما وينزل آخرين. كانت قبيلة تسمى أنف الناقة، وكانوا يخجلون من هذا الاسم، فإذا سئل أحدهم من أين أنت فلا يجيب كأنه لا يسمع، فإذا ألح عليه قال وهو مطأطئ الرأس: أنا من قبيلة أنف الناقة. حتى جاءهم ذلك الشاعر المتمكن قال: أنا أخرجكم منها. كيف؟ قال: بسيطة، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فأصبح أحدهم إذا سئل من أين أنت يرفع صوته وأنفه ويقول: أنا من قبيلة أنف الناقة، يفتخر ببيت من الشعر، تحول العار شرفا والذل عزة. وصل الاهتمام باللغة العربية والبلاغة والفصاحة قبل بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى درجة بناء أسواق للشعر والشعراء والخطابة، كسوق عكاظ وسوق المجنة وسوق ذي المجاز، يجتمعون فيها لعرض خطبهم وأشعارهم ومفاخرهم. فكان لابد أن تأتي المعجزة الجديدة اللغوية على قاعدة يأتي النبي بمعجزة ما أبدع فيه قومه. ولأن الله أرادها معجزة متجددة لكل عصر وحين لا تنقطع أبدا إلى يوم الدين، كان لابد أن تكون لغوية مرتبطة بكلام الناس منذ استيقاظهم وحتى منامهم. نفس اللغة التي يتكلمون بها ويمزحون بها ويهنئون بعضهم بها وحتى يحلمون بها هي معجزة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بشر الله بهذه النبوة اللغوية في التوراة. يخاطب الله موسى فيقول له: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، وأجعل كلامي في فمه، إنه محمد صلى الله عليه وسلم معجزته في فمه، القرآن المجيد يتلى إلى يوم القيامة. من وسط إخوتهم محمد من سلالة إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق، وهما أبناء إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل عربيا مبينا، فعم وطم وفاق الآفاق وطاف السماوات والأرض وعلى وهيمن وحكم وسيطر وأنسى العرب بلاغتهم وفصاحتهم وأشعارهم. لقد هيمن القرآن بإعجاز لغته على اللغة كلها، وشمل بإعجاز بلاغته البلاغة كلها، وحوى بإعجاز أسلوبه الجزالة كلها، وحول المعلقات أمامه أبجديات، ونسي الناس في زحمة القرآن أسواق البيان، وسلب عقولهم وأفئدتهم ونفوسهم، وأطربهم بأعذب المعجزات اللغوية، فكانت فوق طاقتهم ولم يستطيع معارضتها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وعرفوا أنه من عند الله فشربوه شرب الهيم، وحفظوه عن ظهر قلب، وعشقوه إلى النخاع، وضحوا من أجله بكل غال ونفيس، وتنافسوا فيه وحوله وعليه. لقد ملك القرآن بجمال بيانه ملايين القلوب، وأطرب بعذوبة لفظه ملايين الأسماع، وأقنع بأسلوبه المعجز عباقرة التاريخ، وكان التابعون له من غير أصحاب لغته من غير العرب أضعاف العرب بكثير، مما يدل على شموله وعالميته وقوة إعجازه وبيانه وهيمنته وجبروت سلطانه وتأثيره. ويستحق بجدارة أن يكون ختام الكتب السماوية بلا منازع، وآخر اتصال للسماء بالأرض، وختام العهد بين الرب والعبد. فإن كنت حريصا على حب الله تعالى أغلى حب في الوجود ليس كمثله حب، فعليك بكتاب الله العزيز تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا. اجعله قرينك في الحياة ولازمه أكثر من روحك، ثم ابشر بأغلى حب سمعته في حياتك، حب الله تعالى لعباده المؤمنين الصالحين المحبين لكتابه العزيز. يقول تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو القرآن الكريم، لا زال يتحدى الناس جميعا بكل ثقافاتهم وقوة لغاتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم أن يأتوا بمثله ولو استعانوا حتى بالجن، وهو على ثقة بعجزهم لأنه فوق طاقتهم. الإعجاز هنا في التحدي المفتوح، لا يجرؤ أحد أن يطلق تحديا مفتوحا في أي موضوع كان دون تقييده بزمن محدود ومكان محدود، إلا الواثق تماما من نجاح التحدي بنسبة 100%، ثقة ليست نادرة بل وحيدة في التاريخ البشري. لو كان المتحدي بشرا لما جازف بمستقبل القرآن بهذا النوع من التحدي: 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 30 يوم في الشهر، 12 يوم في السنة، ومدى التاريخ لجميع الناس أن يأتوا بمثله، هذا في حد ذاته معجزة مستقلة. يقبل الله تعالى أن يأتي أحدهم أو جماعة أو أمة بمثل القرآن الكريم في أي وقت أو مكان دون شرط أو قيد سوى شرط واحد، المثل فقط، أن يأتوا بمثل هذا القرآن. النظير يعني نظير الشيء ما يوافقه في بعض صفاته، شبيه الشيء ما يوافقه في أكثر صفاته، مثيل الشيء ما يوافقه في جميع صفاته. مثيل القرآن وليس نظير أو شبيه القرآن، يريد المثيل وليس القص واللصق. يرص أي كلام من رأسه ويرصعه بجمل مقصوصة من القرآن الكريم تماما كما هي، ويختم بقوله والله غفور رحيم والله سميع عليم، ثم يقول ها أنا ذا أعارض القرآن. هذا أسهل على الطفل من لغوي متبحر. من أراد أن يأتي بمثل القرآن فعليه أن يحقق الإعجاز الفريد كما في القرآن، الإعجاز اللغوي والبلاغي والتاريخي والاجتماعي والقصصي والكمي والعددي والنفسي والعلمي والثقافي والاقتصادي وحتى العسكري، بمثل ما في القرآن الكريم تماما بتمام. وعليه أن يتفرد بأسلوبه الخاص لا يؤخذ من القرآن الكريم، وبألفاظ وجمل تخصه هو. ولابد أن يأتي بأخبار غيبية حقيقية لا نعرفها نحن ولا هو على حد سواء، ولابد أن تتحقق في الواقع المشهود كما تحققت في واقع القرآن المشهود. كل ذلك بأسلوب معجز جزل عربي مبين، يهز المشاعر ويقرع الآذان ويحبس الأنفاس كما في القرآن الكريم. الإنسان مهما كان ذكيا عبقريا ناجرا في جيله، لديه كما يقولون مخ ذري، وادعى شيئا كذبا كالنبوة، الزمن كفيل بفضحه، لأن في الغيب المفتوح ما لم يكن في حسبانه. ويأتي الزمن بالجديد بعد آلاف السنين بما يتعدى تفكيره وتنبؤاته ويفضحه في قبره. الغيب المفتوح يا سادة قاهر الكذابين والعرافين والمشعوذين، ويستحيل صمود فكرة كذابة أمامه أبدا. وتحدي القرآن للناس كان قائما أيام اللغة والفصاحة والبيان وأسواق الشعر والشعراء والمعلقات، والناس يتكلمون الفصحى آنذاك كما يتنفسون الهواء، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله أبدا. حتى إن الرسول الكريم الذي جاء بالقرآن قد مات، والصحابة الكرام الذين حفظوه ماتوا، والتابعين الذين نقلوه بالتواتر ماتوا، ولا زال يحمل معه التحدي الأول، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله. ويضاعف التحدي ويجعله سورة واحدة فقط، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وحده، سورة واحدة، إلى أن قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. وهنا يبلغ التحدي ذروته حينما زف خبر الفشل مسبقا عند نزول الآية قبل مئات السنين لمن يحاول أن يأتي بصورة من مثله، فقال ولم تفعلوا، فلم يتحداهم فقط بل أخبرهم بنتيجة محاولاتهم مسبقا. والتحدي بالصورة الواحدة بشرط لا تنفصل عن القرآن، وبنفس شرط التحدي بالقرآن الكريم، فأتوا بسورة من مثله، بسورة من مثل القرآن وليست شبيهة أو نظيرة للقرآن ولا مبتورة عن روح القرآن. فإذا اختار سورة مثلا، فإذا اختار سورة أي سورة مثلا سورة الأنعام ليأتي بمثلها، فلا بد أن يربطها المتحدي بسابق سورة الأنعام وما بعدها وسياقها ومعانيها المرتبطة بالقرآن جملة، وحتى ترتيبها له معنى في القرآن الكريم وما تشمله من إعجاز القرآن الخاص بالسورة. فإن كانت السورة تشتمل على غيب لابد أن يأتي المتحدي بغيب كما في السورة، ويصدق لو بعد آلاف السنين، فلم يخالف القرآن غيبا ذكره قط. وإذا كان في السورة إعجازا علميا كما في سورة الأنعام فعليه أن يأتي بمثله. يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يشرح الله صدر من اختار الهداية والإسلام، ويضيق صدر من اختار الضلال وعدم الإيمان، ويشبهه بمن يصعد في السماء ولم يقل يصعد، وإنما يصعد فهو يترفع شيئا فشيئا كما في الطائرات والسفن الفضائية، فيضيق صدره، يحس بضيق في التنفس بسبب تناقص الأكسجين كلما ارتفع، ولذلك زودت الطائرات وسفن الفضاء بالأكسجين اللازم. فإذا زاد الارتفاع كما في المكوكات الفضائية يصل الأكسجين في نقطة ما إلى الصفر، فيضيق صدره زيادة حتى يصبح ضيقا حرجا كالمخنوق تماما. من الذي أخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة؟ إلا الله تبارك وتعالى، وهي تبتعد عن نزول القرآن آلاف السنين ويصل ارتفاعها مئات الكيلومترات وفي وقت يفتقر للعلم الحالي تماما. لا بد من ذلك كله في الإتيان بسورة من مثله، وليس المقصود تغيير ألفاظ سورة صغيرة مكونة من ثلاث آيات بطريق قص ولصق وانتهى الأمر. هذه الطريقة في مقدور طفل لم يتعدى 6 سنوات. لا بد من تحقيق شرط المثل في قوله تعالى بسورة من مثله. ناهيك عن كامل القرآن المجيد، لن يستطيع جميع الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما المتحدثون بغير لغة القرآن غير العربية فيكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم ما يسمعونه من عجز التابعين للغة القرآن من الإتيان بمثله. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم ما يكتشفونه من إعجاز علمي في القرآن الكريم نفسه، خصوصا وهم أصحاب اليد الطولى في العلم والاختراع والابتكار، وسيجدون القرآن خير صديق لهم يرفع شأن العلماء والمتعلمين والعلم. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم أن أتباع القرآن الكريم ممن لا ينطقون لغته أضعاف أضعاف من يتكلمون لغة القرآن الكريم نفسه. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم تصديق الغيب المفتوح للقرآن من مئات السنين في كل شيء أخبر به دون زيادة أو نقصان. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم أنه الكتاب الوحيد في الأرض لم يخالف حقيقة علمية واحدة، أقول حقيقة علمية وليست نظرية علمية لم تنضج بعد وقابلة للحذف والزيادة والنقصان. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم أن كثيرا من حفاظه كاملا بالآية والسورة والصفحة من غير الناطقين به من الأعاجم يحفظونه عن ظهر قلب بلغته العربية الفصحى الأصلية، ويصعب على أحدهم نطق سطر واحد صحيح باللغة العربية خارج القرآن الكريم. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم تراجم القرآن القوية المؤثرة اكتسبت قوتها من قوة مصدرها من القرآن العزيز نفسه. هذه هي معجزة القرآن الكريم المتجددة، آخر المعجزات، معجزة لغوية لا تحتاج لنبي جديد يجددها، وليست حسية تنتهي بتاريخ وقوعها. فإن كانت من قول بشر كما زعم بعض البشر فلماذا عجز عنها كل البشر؟ إنها أسرع طريق لحب الله تعالى، الحب العظيم، أغلى حب في الوجود لعباده المؤمنين بكتابه العزيز. نسأل الله من واسع فضله وجوده وكرمه وأن يثبتنا وإياكم على هدي كتابه الكريم، إنه جواد بر رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.